الله الرحمن الرحيم. دار بلال تقدم.
خمس طلقات من مدفع العبودية.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
إخوتاه، طوبى لمن سمع مني الليلة فوعى.
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصور فخرجت تسعى من تحت المدر، وقد رجت الأرض وبست الجبال وشخصت الأبصار لتلك الأهوال، طارت الصحائف وقلق الخائف وشاب الصغار وبان الصغار وزفرت النار وأحاطت الأوزار ونصب الصراط وآلمت السياط وحضر الحساب وقوي العذاب وشهد الكتاب وتقطعت الأسباب. فكم من شيخ يقول وا شيبتاه، وكم من شاب يقول وا شبابا، وكم من كهل يصيح وا خيبتا. برزت النار فأحرقت وزفرت فمزقت وتقطعت فأقلقت، وقام الضوضاء الجدل وأحاط بصاحبه العمل. الأحداق قد سالت والأعناق قد مالت والألوان قد حالت والمحن قد توالت. أخي في الله، أين عدتك لذاك الزمان؟ ماذا أعددت لتلك الأهوال؟ أنك تأتي تشتكي، أنا أمسك المصحف وأتلو القرآن فما بالي لا أتأثر، كأني أقرأ جريدة من الجرائد. أنا أصلي خلف الإمام والقراءة تمزق الفؤاد، فما لي لا أخشع ولا أتصدع.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته الله. وتلك الأمزان نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
لن تصل إلى الاطمئنان إلا إذا قتلت نفسك. لابد من خمس طلقات من مدفع العبودية. الطلقة الأولى، ألا ترى نفسك. ياه، ما شوفش نفسي إزاي؟ الطلقة الثانية ذم النفس. الطلقة الثالثة سوء الظن بالنفس. تلكم ثلاث طلقات وبقيت أعز طلقتين، نؤخرهما إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.
والآن مع الطلقات لفضيلة الشيخ
محمد حسين يعقوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله. والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم، وما لي لا أحبكم وفي ظني فيكم، وأسأل الله ألا يخيب ظني أن الله يحبكم. فممن وعده الله بظل عرشه شاب نشأ في عبادة الله. أحبتي في الله، كأني بكم وأنا أرى أمواج الكفر المتلاطمة تحيط بالناس من كل جانب، والفتن كموج البحر يتبع بعضها بعضا ويرقق بعضها بعضا. وفي هذا الخضم من الكفر والفتنة، من الكبت والمحنة، من القهر والأذى، من التضييق والتخنيق والإبعاد والتبعيد عن دين الله، في وسط كل هذا أجد فتية آمنوا بربهم فزادهم الله هدى. أسأل الله أن يزيدكم هدى، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان. نعم، ما لي لا أحبكم في الله، وكأني بكم في وسط هذا الخضم من الكفر والفتن، كأنكم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. أسأل الله أن يجعلكم منهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يحوطنا برعايته وعنايته وفضله وكرامته، وأن يستعملنا لنصرة دينه. أحبتي في الله، هما كلمتان. يا من كان له قلب فمات، ويا من كان له وقت ففات. أشرف الأشياء قلبك ووقتك، فإذا ضاعا ضاعت منك الفوائد. هما كلمتان: كيف حال قلبك مع الله، وكيف وقتك مع الله. اللهم أصلح قلوبنا وأوقاتنا، نعم، إنني في لقاء سابق معكم سألتكم كيف حال قلوبكم مع الله، وانتظرنا الإجابة 18 شهرا، وجئت لأنظر كيف حال قلوبكم مع الله. هما كلمتان: يا من كان له قلب فمات، حق لك أن تقول قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، رب فاردده علي فقد أعياني في تطلبه. القلب أشرف أعضاء الجسم، بل الله لا يريد منك إلا قلبك. يقول ربنا جل جلاله مخاطبا إياكم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاللهم خلص لك قلوبنا. نعم، إنه سؤال واضح محدد: قلبك أين هو؟ هل ضاع في تقلبه؟ والثاني: وقتك كيف هو؟ هل ضاع في هواك وشهواتك؟ إن عمرك الذي تعيشه الآن في فترة الدراسة هذه عليه سؤالان: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فسؤالان عن العمر عموما وعن الشباب بذات الخصوص. فشبابك فيما أبليته، ماذا صنعت في هذا الشباب؟ كيف توجهت؟ ماذا قدمت لله جل وعلا فيه؟ أكنت تعيش فيه على هواك؟ إخوتاه، إن كثيرا من الشباب اغتروا. اللهم اهدنا وشباب المسلمين، وأصلحنا وشباب المسلمين. إن كثيرا من الشباب اغتروا مع شديد الأسف، وملأهم الغرور لظنهم أنهم شباب، وهم يعيشون فترة الشباب يظنون أن هذا الشباب ليس فيه بميت. وأنا على استعداد أن أحكي لكم الآن عشرات القصص من فجأة الموت للشباب، أقربها ما كان الأسبوع الماضي، إي والله في الخميس مثل غد، وأنا أمر أمام أحد المساجد، دخلنا لنصلي المغرب، فوجدت مجموعة من الشباب 5 يقفون أمام باب المسجد يتهارجون ويتهارشون تهارج الحمر. فقلت: ألا تصلون؟ وكان معي 2 أو 3 من الإخوة، فقالوا: طيب تفضل أنت. قلت: أبدا. تصلون؟ قالوا: عندنا درس الآن. قلت: تصلون 5 دقائق وتخرجون المغرب، تصلون؟ فدخل 4 وبقي 1. قال: لا، سأصلي من يوم الجمعة من أول الأسبوع. يا ابني يهديك يرضيك. أبدا. فحملناه حملا وأدخلناه المسجد قهرا. فلما أن دخلنا إلى المسجد واصطففنا للصلاة، خرج مسرعا يجري في الشارع، وبعد لحظات فوجئنا بسيارة تصدمه فمات. هذا فر من الله. تذكرت قول الله جل جلاله وهو ينادي: هذا وأمثاله، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعم، إن الموت لا يدع شابا ولا كبيرا، كل له أجله، لكل أمة أجل، كل إنسان له أجله المحتم الذي سيأتيه في لحظة لا يتأخر عنها، مهما كان حال هذا الإنسان. على النقيض رجل آخر يعبث ويعيس في الشهوات،
وفي لحظة من اللحظات يلقى فيدخل المسجد فيصلي فيحلم إعلانا عن عمره فيكتب اسمه ويدفع ماله للخروج إلى العمرة لكي يتوب، ويخرج وهو يبكي فيذهب لزيارة أهله فيموت في الطريق. هذا مات على طاعة وهذا مات على معصية. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. والحديث مشهور. أحبتي في الله، عمرك ستسأل عن كل لحظة فيه، وخصوصا شبابك هذا. وكما ذكرت لك أنك قد تموت، أليس هذا واردا؟ أنك قد تموت، هذا ممكن؟ أجيبوني، وارد أن تموت؟ وقد يكون هذا الآن. من يضمن لي منكم أن نخرج من هذا المسجد أحياء؟ قد تموت وقد يكون هذا الآن. إذن فلما لا تتوب الآن؟ اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة توبة، ولا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد قبلت توبتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتاه، أف لعيش آخره الندامة، آه من سفر بدايته القيامة. إخواني، هذا نذير الموت قد بدا، يقول لكم الموت قد غدا، كأنكم والله والأمر قد معا. إخوتاه، طوبى لمن سمع مني الليلة فوعى. كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصور، فخرجت تسعى من تحت المدر، وقد رجت الأرض وبست الجبال وشخصت الأبصار لتلك الأهوال، طارت الصحائف وقلق الخائف وشاب الصغار وبان الصغار وزفرت النار وأحاطت الأوزار ونصب الصراط وآلمت الصياط وحضر الحساب وقوي العذاب وشهد الكتاب وتقطعت الأسباب. فكم من شيخ يقول واشيبتاه، وكم من شاب يقول واشبابه، وكم من كهل يصيح واخيبتاه. برزت النار فأحرقت وزفرت فمزقت وتقطعت فأقلقت، وقام الضوضاء الجدل وأحاط بصاحبه العمل. الأحداق قد سالت والأعناق قد مالت والألوان قد حالت والمحن قد توالت. أخي في الله، أين عدتك لذاك الزمان؟ ماذا أعددت لتلك الأهوال؟ ماذا عملت لهذه الأحوال؟ أين تصحيح اليقين والإيمان؟ أترضى يومئذ بالخسران؟ أما تعلم أنك كما تدين تدان؟ ماذا أعددت ليوم تقف فيه بين يدي الله فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدم، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدم، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار؟ اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار. إخوتاه، هذا عمرك قبل أن تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا. الآن أنت في مهلة، فاللهم ارزقنا قبل الموت توبة. أما القلوب فإليها نعود. وكان آخر لقاء لي معكم ذكرنا أن القلب إذا كان حيا متيقظا مستنيرا صالحا
فإن العبد يعيش به. يقول ابن القيم أن القلب خلق لمهمات خمسة ولا يقوم بها إلا بخمسة. خلق القلب لخمس مهمات: أن يسير إلى الله عز وجل، فالسير إلى الله، الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. ثانيا أنه يكشف عن طريق الحق ونهجه، فرؤية الطريق لا بعيني الرأس ولكن ببصيرة القلب. ثالثا أنه يكشف عن آفات النفس، فالإنسان إما، وهذا موضوع محاضرة الليلة في الطلقات الخمس، أن الإنسان إما أن تصير نفسه قلبا محضا، أو أن تستولي نفسه على قلبه فيصير قلبه نفسا محضة. فإما أن تكون النفس قلبا تطمئن بذكر الله، وإما أن يكون القلب نفسا أمارة بالسوء، فيصبح القلب أمارا بالسوء والعياذ بالله. رابعا أن القلب يكشف عن آفات العمل ببصيرته وعلمه. خامسا أن القلب يكشف عن قطاع الطريق. فتلك الوظائف الخمسة للقلب: أنه يسير إلى الله، ويكشف عن طريق الحق ونهجه، ويكشف عن آفات النفس، ويكشف عن آفات العمل، ويكشف عن قطاع الطريق. ولا تتم له هذه الخمسة إلا بخمسة: بنوره، اللهم نور قلوبنا، وحياته وقوته، وصحته وعزيمته، وسلامة سمعه وبصره، وغيبة الشواغل والقواطع عنه. فإذا اجتمعت الخمسة مع الخمسة فتلك عشرة كاملة بها تصل إلى الله. ولكننا طرحنا إشكالية أن بعضنا كأنه يملك قلبين، فهو يطيع الله، يذكر الله، يتلو القرآن، وفي ذات الوقت لا تمر امرأة متبرجة إلا نظر إليها، وقد يكون هذا أثناء تلاوته للقرآن. تذكرون؟ أذكركم أن القلب أربعة أجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. الصدر محل الشرح والضيق، محل الوسوسة، فإذا جاء الشيطان اللعين فوسوس في الصدر وانشرح الصدر بوسوسة الشيطان. توغل الشيطان من الصدر إلى القلب فقلب القلب. فإذا قلب القلب، يقول ابن القيم نصا: فإذا توغل الشيطان إلى القلب ولغ فيه فنجسه، ثم جلس فيه وتمكن، فإذا نزل الذكر على القلب دفع الشيطان الذكر إلى حواشي القلب فلم يؤثر الذكر في القلب. وهذا هو الحاصل في قلوب كثير من العباد: أنك تأتي تشتكي، أنا أمسك المصحف وأتلو القرآن فما بالي، لا أتأثر، كأني أقرأ جريدة من الجرائد، أنا أصلي خلف الإمام والقراءة تمزق الفؤاد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فما لي لا أخشع ولا أتصدع، لأن الشيطان سكن القلب، سكن فيه، تمكن. فكلما نزل الذكر على القلب ليطمئن القلب دفع الشيطان الذكر إلى الحواشي فلم يؤثر الذكر في القلب. مع طول العهد ينتقل الشيطان من القلب إلى الفؤاد، والفؤاد محل التثبيت، محل البصيرة، فإذا وصل إلى الفؤاد ثبت وتمكن وصار إخراجه أصعب أصعب بمراحل، لأن الفؤاد تثبت فيه المعلومات، يثبت الإيمان وكذلك تثبت روح المعاصي. في جنب الإيمان يقول ربنا جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك. فهذا الفؤاد محل التثبيت. وعلى الوجه الآخر، إن لم يطرد الشيطان من القلب فتوغل إلى الفؤاد، فإن لم يطرد من الفؤاد وصل إلى اللب فصار القلب شيطانا. الدليل: صار القلب قلب شيطان. حديث حذيفة المشهور في الفتنة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، والحديث مشهور. نقول الحديث، مش عارف، أنتم لا تعلمون شرطنا الظاهر، أن من يريد أن يجلس معنا الليلة شرط أن يصلي على النبي محمد، واللي مش عايز يصلي يمشي، يا إما أنا أمشي. وافقتم؟ كلما تسمع اسم النبي تصلي عليه، لأن ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم تيرة يوم القيامة. تيرة يعني حسرة. فنريد أن يكون مجلسنا هذا علينا في الدنيا بركة وفي الآخرة رحمة، فلا بد أن تصلي على النبي محمد. صليتم؟ اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له يوما: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر. الحديث متفق عليه، وأنا أسوق رواية صحيح مسلم. قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ الخير الذي كان فيه الصحابة، ثم شر، ثم خير فيه دخن، ثم شر، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. هذا هو الشاهد والدليل. لهم إيه؟ قلوب شياطين في جثمان إنس. فقد ترى الإنسان يملك جسم إنسان ولسان إنسان ووجه إنسان، ولكن القلب قلب شيطان، وهم كذ، تراهم كل ساعة وكل لحظة. أتظن من يفتن عن دين الله؟ أتظن هذه المرأة التي تمشي عارية تماما هذه فيها قلب إنسان؟ لا يمكن إطلاق، بل هي قلوب شياطين. وقد ينقلب قلب العاصي إلى قلب الشيطان، وهذا مسخ القلوب الذي تكلم عنه ابن القيم فاستفاض في موضعين من كتاب الداء والدواء وكتاب إغاثة اللهفان، وأيضا في طريق الهجرتين، أن القلوب قد تمسخ، وهو مذهب كثير من السلف كسفيان بن عيينة رضي الله عنه حين أول قول الله تعالى، أول يعني فسر، أول يعني فسر قول الله عز وجل:
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فقال ففي قلوب البشر من قلبه على قلب أسد مفترس، ومن قلبه على قلب طاووس ينفس ريسة، ومنهم من قلبه على قلب قرد وقلب خنزير وقلب كلب وقلب حمار. وأدلة آدى في القرآن كثيرة وليس هذا موضعهم. المقصود أن الشيطان إذا توغل إلى القلب فولغ فيه فنجسه، وأقام ودفع الذكر إلى الحواس. كيف تصلح قلوبنا؟ معي في هذا السؤال؟ كيف تصلح قلوبنا؟ قلنا لا بد من ولادة القلب ولادة جديدة، بحيث تكون نسبة قلبك فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمك إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمك. فبعد أن كان جسمك في بطن أمك، بطن الأم حجاب يحجب الجسم عن الدنيا، فإذا أردت أن تتنفس فمن بطن أمك، أن تأكل فمن بطن أمك، خرجت من بطن أمك بعد هذه الفترة بارزا إلى الدنيا. كذلك لا بد أن يولد القلب، أن يخرج بارزا إلى الآخرة فيعيشها. يقول ابن القيم في هذه الولادة، وراجع نص كلامه في طريق الهجرتين في موضعين، صفحة 15 وصفحة 176 من طبعة السلفية. يقول ابن القيم وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فهكذا نفسه وطبعه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا عن هذه الدار، بارزا إلى هذه الدار. افقه هذا الكلام جيدا، أنك كما كنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث، يقول ربنا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ملاحظ ان الناس قرآن بعيد عن غير. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة الباطن وظلمة المشيمة وظلمة الرحم، ثلاث ظلمات. فكذلك القلب في ظلمات ثلاث، ظلمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الهوى. فلابد من الخروج من هذه الظلمات الثلاث ليرى القلب النور. لابد أن يخرج القلب من النفس. نفسك، قال ربنا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ويقول ربنا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فأول معصية وقعت على الأرض كانت بسبب النفس، وكذلك الشرك. قال السامري بصرت بما لم يبصر بي. السامري صاحب موسى الذي صنع العجل وعبد بني إسرائيل له، قال خلهم عبدوا العجل، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فالنفس تأمر بالشرك والكفر، تأمر بالقتل وإغضاب الرب، تأمر بالمعاصي، إن النفس الأمارة بالسوء. وهكذا ما تتبعت النفس في القرآن والسنة إلا وجدتها مذمومة، إلا إذا صارت مطمئنة، إلا إذا صارت مطمئنة. وهذا الاطمئنان ليس من صفة النفس بل من صفة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فتصطبغ النفس بصفة القلب فتصبح قلبا محضا. يبوي ابن القيم بابا او يقيم فصلا، يعقد فصلا في كتاب إغاثة الأهفان، فيقول: باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه. فقد تستولي النفس على القلب فيصبح القلب أمارا بالسوء، أما إذا استولى القلب على النفس تصبح النفس مطمئنة. اللهم ارزقنا نفوسا مطمئنة، لن تصل إلى الاطمئنان إلا إذا قتلت نفسك. هذه النفس الأمارة بالسوء لا يمكن أن تصل إلى أن يستولي عليها القلب إلا أن يقتلها القلب. أما إذا ظلت أنيتك شاخصة فأبدا لن تكون نفسك مطمئنة. إذا ظلت إيه؟ أنيتك، كلمة أنا، أنيتك شاخصة، هذه النفس إذا ظلت تلك الأنية شاخصة فأبدا لن تصير النفس مطمئنة، بل ستظل تقول أنا أمارة بالسوء. ومشكلة عصرنا أن نفوسنا استأسدت علينا. يذكر عن محمد بن المنكدر أنه جلس يوما في المسجد وجلس يعاتب نفسه بعد صلاة الصبح، يقول لها: يا نفس، لماذا تريدين أن تخرجي من المسجد؟ أتريدين أن تنظري إلى دار فلان ودار فلانة؟ والله لن تخرجي من هذا المسجد. يا نفس، ماذا تريدين من الطعام؟ والله لا أطعمك إلا هذه الكسرات، وليس لك إلا هذه العجوز، يعني زوجته، وليس لك إلا هذه العجوز، فإن شئت أن تموتي موتي وإلا فرضي بهذا. ثم يقول: أراك تقولين رضيت بهذا. هذا عبد استولى على نفسه. نعم، يقول عايز أي نفس تخرج من الجامعة ليه؟ ما أرى أحدنا خاطب نفسه بهذه اللهجة قط، صح؟ هو يجلس بعد صلاة الصبح، سلم الإمام: السلام عليكم. السلام عليكم. وقدامه متعلق الحديث أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة. الحديث متعلق وشايفه هو قدامه، ومع ذلك يبص للحديث كده نفسه تقول له: قوم. يروح قايم جري على السرير، مطيع مؤدب هو مع نفسه وغير مؤدب مع ربه. هذا هو الواقع، ان نفسه تشتهي طعاما يعمل ايه؟ ياكل. عايزه تشرب يشرب، تريد ان ينام ينام. هو يبقى قاعد في البيت كده، حتى تشوف نفسك انت قاعد على المذاكرة، قاعد تذاكر وفي وسط المذاكرة كده نفسك قلت لك ايه؟ اطلع تمشى شوي. تعمل ايه؟ تطلع تتمشى شوي، شيل التليفون وكلم فلان، تكلم فلان. هكذا تعودت نفسنا منا انك تطيعها في كل شيء. والظاهر العملية، وهذا سببه، معلش خلونا نجيب جذور المرض. سببه في الأصل تربية في الطفولة أخلدتنا إلى الأرض. كنت أتكلم في موضوع تربية الأولاد في الإسلام، وهو من أخطر الموضوعات التي تحيط بنا في هذه الأيام، لأن مشكلة تربية الطفل في هذا الجو الذي نعيشه في هذه الأيام. لكن خلاصة الكلام أقول أنك إذا بذرت بذرة تزرع شجرة جميز، عارفين الجميز؟ طيب، أو ليمون أو شيء شبه هذا، فلما كبرت الشجرة ظللت تسقيها وكبرت الشجرة وكادت أن تثمر، أعدت تقول عشان خاطري اطرحي تفاح. تطلع تفاح، هتطلع ايه؟ جميز، لان في الاصل هي جميز. مش اذا ظللت تدعو يا رب تنزل تفاح، هو قادر على كل شيء، ولكن السنن الكونية الله عز وجل شاء ان يحكم الكون بسنن كونية غاية في الدقة والثبات. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا شاء الله أن يجعلها تثمر تفاح، إيه؟ ستثمر حتما، قادر، ولكن بالسنن الكونية هي لا تثمر. فكذلك معظم شباب اليوم زرعوا جميز، توت. شوف، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، إمام الحرمين الإمام الجويني، الإمام الجويني تعرفونه، من أهل القرن الخامس، من أئمة مذهب الشافعية، في طبقات الشافعية في ترجمة الإمام الجويني يحكي الإمام السبكي فيقول كان الإمام عالما فحلا مفوها، كان إذا تكلم كالموج الهادر وكالبحر الخضم، لا يوقفه في حديثه شيء بل يلجم الخصم فيبهت. وفي يوم كما بيتكلم تتابع لقدامه ينبهر ما يعرفش يعمل ايه، في يوم كان الامام في مجلسه وفجأة وهو يتكلم وهو مسترسل في الحديث تلجلج الامام. تلجلج يعني الكلام تلخبط في لسانه، مش عارف يكمل. فسكت وانقطع وبكى ودهش الحضور ونظروا إليه متعجبين، فقال أنا أعرف سبب هذه اللجلجة. قالوا وما سبب اللجلجة؟ قال المصة. قيل وما خبر المصة؟ قال حدثني أبي أنني كنت غلاما رضيعا في حجر أمي، فانشغلت عني ببعض شؤون البيت وغلبني الجوع فبكيت وعلى صراخي، ودخلت أمه لجار لنا، أمه يعني عبدة جارية لجار لنا، فرأتني أبكي فحملتني وألقمتني ثديها فرضعت، ودخل أبي فجأة فنزعني منها وقال إن هذا ولدي أربيه على الحلال، وأنت أمة لجار لنا فلا يحل لبنك إلا بإذنه. ثم وضع أصبعه في فمي لأتقيأ، فتقيأت كل ما في بطني وبقيت مصة، فهذه اللجلجة سببها تلك المصة. مصة لجلجة الإمام. فهذه اللجلجة التي تراها في شباب اليوم والتخبط والتلون سببها مصات قديمة الله أعلم بها. اللهم ارحم الآباء والأمهات والبنين والبنات. نعم، إنها قضية تحتاج إلى وقفة. أقول أن متابعة الهوى ومطاوعة النفس اليوم سبب تربية قديمة. وانت صغير كنت تمشي كده معي بجوار والدك ووالدتك، وبعدين تشوف حاجة، ابي اديني البالونة دي، يقول لك لا، تعمل ايه؟ تعاير. تقوم الحاجة تقول ما تزعلش الوقت، يروح يجيب لك البالون. خلاص اتعود انك كل ما تعوز حاجة ما حدش يديها لك تعمل ايه؟ تعاير، يجيبوها لك. فكذلك اليوم صرت هكذا ربيت على ان كل ما تشتهي يتنال يتعايط. وهكذا عشنا والى الان نعيش، فنحتاج الى تربية جديدة، ان نعود انفسنا على المنع. ولذلك اقولها لكم وانتم ما زلتم معشر الشباب، معظمكم او كلكم لم يتزوج الا بعض الحاضرين، فنقول ان على هذا رب ولدك الا يكون الولد هو الامر الناهي، هو الحاكم المطاع في البيت، ان يتعود الولد كلمة لا. عايز دي؟ لا مفيش. ويبكي، سيتعود بعد فترة الا يبكي، الا يبكي، وانما سيقف عندما يريد ابوه وامه، ليعلم ان نفسه ليست هي السيد المطاع، وانما النفس هي العبد المأمور، العبد المأمور. المقصود يا شباب ان هذه النفس الشاخصة التي تريد وتريد 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 ولا تهدأ ولا تكل ولا تمل، وانما هذه النفس ينبغي ان تعلموا انك اذا اعطيتها مرادها فستصل بك حتما الى الكفر، الى لا ترضى بدونه، لا تصبر عنه، لانها تريد ان تعبد من دون الله هذه النفس. فلذلك لا بد من التخلص من النفس وبسرعة. لماذا؟ لان وجود هذه النفس والصبر على مرادها، انظر يقول بعض السلف وقد اتفق، ده كلام ابن القيم، وقد اتفق السالكون الى الله عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم، اتفق السالكون الى الله عز وجل على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم ان النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول الى الرب، وانه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل اليه الا بعد اماتتها. مش ممكن توصل الى الله الا بعد اماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. فان الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته واهلكته وصار طوعا لها تحت امرها، وقسم ظفروا بانفسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لاوامرهم، فمن ظفر بنفسه افلح وانجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. فالنفس داعية الى المهالك، معينة للاعداء، طامحة الى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها لا مثل لها الخروج منها والتخلص من رقها، فانها اعظم حجاب بين العبد وبين الله، واعرف الناس بها اشدهم ازراء عليها ومقتا لها. لذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه: اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي. كان في كل خطبة يقول: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. لذلك قال ابو الدرداء: لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع الى نفسه فيكون لها اشد مقتا، اشد مقتا. وقال ابو حفص: من لم يتهم نفسه في جميع الاوقات ولم يخالفها في جميع الاحوال ولم يجرها الى مكروهها في سائر اوقاته كان مغرورا. ومن نظر الى نفسه باستحسان شيء منها فقد اهلكها. تعالوا اخوتاه لنرى كيف نتخلص من نفوسنا التي هي سد بيننا وبين الله. فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل. نفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل. ولا وصول الى الرب سبحانه الا بعبور ذلك الجبل. كيف ننسف هذا الجبل الحاجب بيننا وبين الله؟ كيف نقتل نفوسنا؟ لابد من 5 طلقات من مدفع العبودية. الطلقة الاولى الا ترى نفسك. الطلقة الاولى الا ترى نفسك. يا ما شوفش نفسي ازاي؟ بامرين. واحد بصدق اللجئ الى الله. 2 التبرؤ من الحول والقوة. يعني النفس اخوتاه كما ذكرنا لها النية شاخصة اللي بنسميها الانانية. النفس بخيلة. تجد المنافق المرائي ابخل الناس. قام فصلى ركعتين. وقف كده يصلي ركعتين لله قدام الشباب دول. فان بص كده لقى الناس بصين له. تقوم نفسه تقول له ايه؟ اخسع اخسع عشان الناس يقولوا عليك خاشع. اخسع كمان اشد. يوم يخشع. تعجبه الخشوع. يوم يقول لنفسه يا سلام هم الناس قالوا علي دلوقتي ايه؟ خاشع. قالوا علي تقي. قالوا علي مؤمن. فصرف الركعتين بعد ان كان يصلي لله صلى لنفسه. بخل بهما على الله. تصدق ب100 جنيه ب10 جنيه ب1000 جنيه. فلما تصدق قال يا سلام 1000 جنيه. ده ايه الحلاوة دي؟ يصبح فيقول له تصدق ده انا امبارح اتبرعت للبتاع ده ب1000 جنيه. باخل بها على الله وصرفها الى نفسه. قام الليل فما رآه. فما رآه احد. وقد قرأت كلمة من اعجب ما قرأت في حياتي. قيل شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. أقولها تاني؟ طب صلي. اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. يقوم بالليل ويخلص. يبقى يصلي على السنة الاتباع والإخلاص لله. ويصبح الصبح اما انا امبارح بقى صليت ركعتين ما حصلوش. فهو ترك الرياء عشان يراي لكي يراي الناس. فمصيبة. انما اتي هذا من قبل نفسه انه رأى نفسه. وصلى الله على النبي محمد الذي قال لأصحابه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قيل ولا أنت؟ قال ولا أنا. فمحى هذه الأنية ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات عثمان بن مظعون قالت احدى امهات المؤمنين طوبى لعثمان عصفور من عصافير الجنة. قال وما يدريك انه في الجنة. انني وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي ولا بكم صلى الله عليه وسلم. هذه هي عدم رؤية النفس. يقول انا سيد ولد ادم يوم القيامة. انا سيد ولد ادم ولا فخر. ولا فخر. فعدم رؤية النفس اول سبيل لقتلها. فان اشد ما على النفس الا ترى، الا تقدر، الا توضع في موضعها المناسب. ان فتنة الشباب اليوم ان حتى نقولها في لغتنا العامية كده، يقولك يا عم سيبك منه ده راجل شايف نفسه. ده ايه يعني ايه شايف نفسه؟ هذا هو الكبر، الغرور، رؤية النفس، رؤية العمل. ولذلك يقول ابن القيم في كلام له قيم، وكل كلامه قيم، يقول ابن القيم: ونظر البصير الصادق لم يدع له حسنة بحال، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف. واعلم أنك متى رضيت نفسك وعملك فاعلم أن الله عنك غير راض. أول ثاني ها؟ طيب ادفع. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم: ونظر البصير الصادق، نظر البصير الصادق لا يدع للمؤمن حسنة بحال. حين تنظر أيها البصير الصادق، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. صليت معنا العشاء صح؟ طيب تيجي انت تشوف ان انت ليك ايه عشاء، نسألك: من الذي أتى بك إلى هنا لتصلي؟ أتظن نفسك؟ أبدا، إنما الذي وفقك وأعانك هو الله، وصرف عنك الشواغل، ومنع عنك القواطع، ويسر لك السبل، وجعل لك المعين. لو رأيت من خلال سحب الطبع وكثافة الأسباب، لو تخلل نظرك من خلالها ورأيت صنع الله لك، كيف فعل لك وفعل لكي يوصلك إلى هذا المسجد، لذاب قلبك حبا لله. وإلا فإن آلاف غيرك يشتهون أن يصلوا لله ركعة ولا يستطيعون. ألست مؤمنا بالقدر؟ فلذلك إذا علمت أن الذي جاء بك إلى هنا من؟ الله، يسر لك الأسباب وأعانك ووفقك ومنع عنك الموانع وصرف عنك القواطع فجعلك تصل فتجلس هذا المجلس، فالفضل لمن؟ ثم جئت فوقفت بين يدي الله تصلي، سرحت في الصلاة، طلعت بكم؟ نصها؟ ثلثها؟ ربعها؟ خمسها؟ حتى نصل الى عشرها. هذا العشر من فضل الله عليك ايضا. فاذا نظرت كما يقول ابن القيم تطالع منة الله عليك وسوء النفس والعمل. فالعبد يسير بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فإذا أردت أن تشكر الله على النعمة التي أنعم بها عليك، أنه أتى بك وأوقفك بين يديه، قربك وأبعد غيرك، وأدناك وطرد غيرك، وأحبك وأبغض غيرك، ووفقك وخذل غيرك، فإذا أردت أن تشكر تقول إيه؟ قول الحمد لله. الحمد لله، من الذي أعانك وذكرك لتقول الحمد لله؟ الله. فتلك نعمة أخرى تقول الحمد لله، وهذه أيضا نعمة تقول الحمد لله، وهذه أيضا نعمة ثالثة تقول لحد ما تموت، وما شكرت نعمة الله عليك. فالعبد البصير الصادق يطالع منة الله وعيب النفس والعمل، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف، فيقول: ربي، إلهي، سيدي، إما عفوك وإما النار. إما رحمتك وإما العذاب. ليس لي ملجأ ولا منجأ إلا إليك. فإذا لقي العبد الله بهذا بالإفلاس المحض والفقر الصرف فإنه لا يرضى عن نفسه. يرضى عن نفسه أبدا، ولا عن حاله ولا عن عمله. يقول ابن القيم: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. لذلك الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، لحد رجليه ما ايه تشققت تورمت، بل وذكرها الامام النسائي حتى سالت قدماه دما من القيام، ويسجد حتى تظن السيد عائشة انه قبض، ويبكي حتى يبل الثرى بدموعه كما قال بلال، ومع ذلك يعاتب. ألست قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. انظر ما يرضى عمله ولا نفسه لله. فانتبه إلى هذه أول خطوة في الطريق للوصول إلى رضا الله جل جلاله، ألا ترى نفسك، وهي أول خطوة لتتخلص من نفسك. لتتخلص من نفسك، عدم رؤية النفس، ألا ترى إطلاق. ولذلك وذلك كيف؟ قلنا بصدق اللجئ إلى الله. يعني إيه صدق اللجئ إلى الله؟ يعني إيه الواحد يصدق في اللجئ الى الله؟ معلش، احنا احيانا تلاقينا بنقول معاني وكلمات ونفكر ان كل الناس فاهمة وهي بتعدي وخلاص، لكن نريد ان نقف الليلة على كل كلمة نقولها، فمن حقك الا تخرج الا فاهما. معنى ايه صدق اللجئ الى الله؟ انت غالبا تجد نفسك تحفظ بعض الادعية، تقوم تسجد وتقول ايه: يا رب اغفر لي وارحمني وسامحني واهدرني واجبرني وارزقني وعافني واعف عني، يا رب نجحني يا رب وارزقني زوجة صالحة يا رب، يا رب اديني شوية فلوس يا رب، وابوي. هم كلمتين انت حافظهم، كل ما تسجد تعمل ايه؟ ترصهم ولا انت دريان بحاجة. والله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله. ثم تأتي فتقول: ألا الدعاء ما بيستجبش ليه؟ صدق اللجئ الى الله لابد من الا ترى نفسك اثناء الدعاء تماما، بل ترى نفسك العبد الفقير الحقير الضعيف المذنب الذي لا يملك من امر نفسه شيئا، تناجي وتنادي القوي المتين الجبار القهار الملك مالك الملك والملكوت الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حين يمتلئ قلبك بهذا المعنى ان الله الغني القوي العظيم الكبير الجليل المتعال المعطي الوهاب القادر القاهر، حين يمتلئ قلبك بهذا المعنى ان الله اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، اذا شاء فلا راد لمشيئته وان لم يشأ الناس، حين يمتلئ قلبك بهذا المعنى تتجه فتسأل المالك وانت والناس لا تملكون، فتصدق في اللجئ اليه انك تعلم انه اذا اراد ان يعطي فكما قيل عطاؤه كلام ومنعه كلام. يعني عطاؤه كلام، لا يحتاج. اذا اردنا الان ان ينصرنا الله عز وجل وان يمكن لنا وان ينتقم من يهود، اللهم انتقم منهم يا رب، هل هذا الامر عند الله يحتاج الى وقت الى تدبير الى اعداد؟ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. هكذا أعطاه كلام يعني إذا أراد شيئا فإنه يقول له كن فيكون، ومنعه كلام كن فيكون. إذا عرفت هذا يقينا عقيدتك حين تعتقد في الثلث الأخير من الليل أن الله ينزل فيقول نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كنزول الأشياء، نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو والسميع البصير، حين تعتقد أنه سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من سائل، تعتقد أن الملك لما يقول هل من سائل فهو قادر لا يخادع، وإنما سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أوفى بعهده من الله. فلما تقوم كده في جوف الليل وتقول اللهم إني أسألك بأني أؤمن أنك تنزل كما أخبر نبيك لا كما يخطر بالبال، فتقول هل من سائل وأنا أسألك ربي، وتعتقد أنه يعطيك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما إذا ظهرت نفسك على الصورة فإنها حين ذاك تحجبك عن الله. فصدق اللجئ إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة، وذلك كله بالاعتصام بالله. اسمع ربك يقول ايه، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم، يقول ابن القيم واعتصموا بالله هو مولاكم، اي ان اعتصمتم بي توليتكم، ومن توليته كنت له اقرب من نفسه فنصرته على الشيطان وعلى عدوه الخارجي. هذا كلامه. فالمقصود فاعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، اي ان اعتصمتم به تولاكم ونصركم. فلذلك تنظر، وبها نختم هذه القطعة من عدم رؤية النفس، ترى يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لم يرى يوسف نفسه. ايه دي امرأة ضعيفة، وكثير من الشباب ترى يقول هذا، لما جاء انصح بعض الشباب اقول له يا ابني الجمعة مليئة بالفتن، نسأل الله ان يعافيك والمسلمين، فإذا خرجت إلى هناك وذهبت إلى الجامعة فانوي قبل أن تخرج أنك تخرج لتكثير سواد المسلمين. دي نمرة واحد. اثنين، تنوي أنك تخرج للدعوة إلى الله لأن يهدي الله بك رجلا. ثلاثة، تخرج أيضا لترفع للإسلام راية في العلم الذي تطلبه هناك، تخرج وإلا فلا تخرج، لأن النساء هناك متبرجات والعياذ بالله. يقول لي نساء مين يا عم الشيخ؟ اللي مش عايز يبص ما بيبصش، ده لو كانوا قدامي عريانين زي ما ولدتهم امهاتهم انا ما بصش. هذه رؤية للنفس، وتجده اول من يسقط. نعم يوسف عليه السلام، وانظر لكي تعصم، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يوسف شاب، والفتنة بالنسبة للشاب أشد ولا لا؟ أشد؟ نعم. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، لأنها خلاف الأصل. شاب. اثنين، غريب. لما يبقى واحد غريب في بلد ما حدش يعرفه فيها يعمل اللي هو عايزه، صح ولا لا؟ أما إذا كان له فيها أهل وفيها معارف فإنه يتحشم أن يقول فلان ابن فلان عمل كذا، فهو غريب، فتكون الفتنة بالنسبة له أشد. الفتنة أشد. ثم هو مملوك والآمر سيدته، تبقى الفتنة أشد. فما بالك إن كانت جميلة، تبقى الفتنة أشد وأشد. فما بالك إن كانت هي الطالبة الحريصة أشد. فما بالك إن دبرت الأمور فغلقت الأبواب، تبقى الفتنة أشد. فما بالك إن دعت باللفظ الصريح، هئت لك هيت لك، تبقى الفتنة أشد. ومع ذلك قال كلمة واحدة، معاذ الله، استعيذ بالله، ألجأ إلى الله، احتمي بالله. قال ايه؟ معاذ الله، ما قالش لا. تتكلمي مع مين؟ هو انا واد جاي من الشارع؟ ده انا ابن يعقوب. لا، ما قالها، ما رأى نفسه، وانما استعاذ بمن؟ بالله. انظر الى صدق اللج في قول ربي الا تصرف عني كيدهن. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. هي دي بقى التبرؤ من الايه؟ من الحول والقوة. التبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء الى الله. ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، يا لا يا رب وديني السجن احسن، برش السجن احب الي من حرير امرأة العزيز، لان الطاعة احب من المعصية. والا تصرف عني كيدهن، انا ضعيف وانت القوي المتين، انا عبد غرير وانت الرب المطلع العزيز، فخذ بيدي. الا تصرف عني كيدهن، لو سبتني يا رب، تخليت عني يا رب، فانني ساقع في هذه الفتنة وليس لي عذر، فاكون فانا من الجاهلين ان وقعت. يعني مش معنى كده ان يا رب ان سبتني فوقعت يبقى لي عذر ان اعتذر به واتعلل، لا، واننا انا جاهل في هذا الوقوع ولكني ضعيف، خذ بيدي. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. كن هكذا لما تكون بالليل، ما تبصش لنفسك وتقول يا سلام، تلاقي الشيخ فلان نايم دلوقتي وانا قمت وانا صاحي، شفت؟ لا، وانما قم منكسرا ذليلا خاضعا، فالذي اقامك وانام الناس هو الله، هو الله جل جلاله. اول طلقة عدم رؤية النفس. لما تيجي نفسك، انت عملت عمل، مثلا عملت عمل، حفظت لك في 10 ايام 10 اجزاء من القرآن. انتوا ناويين تحفظوا القرآن يا شباب؟ اسأل الله ان يحفظكم القرآن. انا زعلان عشانكم قوي. كل ما يشغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن القرآن القرآن، نصيحتي. مقصود حفظت في 10 ايام 10 اجزاء، ممكن يا اخي؟ ممكن الواحد يحفظ في 10 ايام 10 اجزاء؟ ما احنا قلنا انك لا تتصرف بحولك وقوتك، انت تتصرف بايه؟ بحول الله وقوته. يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، وارد جدا. نسأل الله ان يفتح علينا وعليكم يا رب العالمين، وان يحفظنا القرآن. اللهم حفظنا القرآن، اللهم حفظنا القرآن، اللهم اعنا على حفظ القرآن برحمتك يا ارحم الراحمين. المقصود حفظت انت 10 اجزاء من القرآن في 10 ايام، تيجي بعد 10 ايام تبص كده لنفسك، يا سلام ده انا ولد مفيش مني. لا، وان منظر الى نعمة الله عليك انه حفظك، فتكسرك نعمة الله عليك، تذلك، تزداد بها خضوعا لله عز وجل وذلا. لا ترى نفسك. اذا نفسك قلت لك شفت، احنا بقى لما قعدنا نحفظ حفظنا ازاي؟ لا،
انت مفيش منك خير ابدا، انت متكلميش خالص، انت اخر واحد يتكلم، ده هو ربنا اللي حفظك، ولولا هو كنت بتحفظي اغاني مش عارف اسمه ايه دلوقتي. خليك انت في اللي انت فيه، انت بتاع الاغاني، ده حفظ ربنا ولا حفظني خلاص. هكذا تذل نفسك لمن؟ لله جل وعلا. الم ترى الى عمر لما صعد المنبر يوما فقال يا عباد الله قد كنت عميرا ارعى غنما لآل فلان على قراريط لأهل مكة، مش قال كده؟ فقالوا ما دعاك إلى أن تصنع هذا؟ قال رأيت نفسي أرادت أن تزهو فأحببت أن أكسرها. لا، أتزهو على مين؟ المقصود يا شباب تعامل مع نفسك بهذا. ثانيا الطلقة الثانية، ولا كفاية كده النهاردة؟ ماشي، لا مش شيخ، حد يقول لي نكمل؟ طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. الطلقة الثانية ذم النفس، ذم النفس، ولا أقصد بذم النفس إنك تيجي قدام الشباب كده وأنت هم قاعدين وأنا قاعد معاكم دلوقتي، لو قلت لكم يا جماعة ده أنا راجل غلبان وعلى قد حالي أنا جاهل، أنتوا تقولوا إيه؟ متواضع، مش كده؟ فمن ذم نفسه أمام الناس فقد مدحها. وإنما أقصد بذم النفس أن يقر في قلبك هذا الذم. وما أسوقه الآن من كلمات السلف إنما ذكروه من باب التعليم والتوجيه، وقد يجدر أن يفعل هذا أحيانا حين ترى أناسا يمدحونك. وإحنا عايشين في عصر وللأسف الشديد النفاق يزكم الأنوف، بقى الأصل في الناس النهاردة النفاق. قتلتنا كلمات، تقعد تسمع سماحة الشيخ فلان وفضيلة الشيخ فلان، وكل شاب النهاردة طالما دقنه طولت شوية بقى ايه؟ الشيخ. ولو حد ما قالوش يا شيخ يزعل. وإنما نحن قوم جيل قد افتقد الأعمال الكبيرة التي يتمجد بها، فصار يخترع الألفاظ الكبيرة يتلهى بها. حتى أبوك وأمك في البيت لما تبقى أنت ملتزم وداخل ساكت خارج ساكت، وأخوك الواد الثاني البلطجي الأونطجي داخل، يا سلام ده أنت أحلى أم في الدنيا، يا سلام ده انت اجمل اب في الدنيا، ايه اللي يحصل؟ هيحبوه اكتر منك صح؟ خلاص طبع الناس اليوم على هذا انهم يكذبون ولا يتجملون، وانما يتجملون بالكذب ساء مثلا القوم. المقصود يا شباب ان في وسط هذه المجاملات السيئة لما واحد يقابلك يقول لك يا سلام يا اخي ده لولا انت في الجامعة انا مش هاجي الجامعة، ده انت البركة، ده انت الخير، ده انت اللي علمتنا، ده لولا انت مش عارف. قل له اسكت، ده انا عار على الملتزمين. هنا ذم النفس مطلوب لمواجهة هذا الكلام، لان رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه، هو انا بشحت منكم الصلاة على النبي؟ ده الرسول قال ما تصلي علي صلاة صلى الله عليه 10، يعني حاجة مش ببلاش، ما حاجة تحايل عليهم يا اخي. انا بقولش عشان تعمل هلولة، لكن انا شايف بقك مقفول ما تفتحش، انا عيني عليك. اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الرسول لما مدح رجل اخاه فقال له اسكت قطعت حنق اخيك لو سمعها ما افلح ابدا. فالقلوب ضعيفة أمام المدح، أمام الثناء، وهو مهلك قاسم للظهر. فلذلك يجوز أحيانا أن تذم نفسك على الملأ إذا أثني عليك وإذا مدح. ولذلك لما أثنوا على أبي بكر قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون. ذم النفس أصل لكسر النفس، لأن النفس ترعى أعمالها وترى صورة الأعمال، فإذا رأت صورة العمل انبهرت فافتخرت فكسرها بذمها. اسمع إلى عبد الله بن مسعود لما خرج جماعة من تلاميذه خلفه، ونعم العبد بن مسعود، عبد الله بن مسعود سيد من سادات هذه الأمة، رسول صلى الله عليه وسلم لما مر عليه وهو يصلي في المسجد في الليل قال هذا عبد قد غفر له، عبد الله بن مسعود، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، هو ابن مسعود. ومع ذلك لما خرج مع مجموعة من تلاميذه من المسجد فساروا خلفه قال ارجعوا فإن ذلة التابع فتنة للمتبوع، والله لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. ده مين؟ عبد الله بن مسعود. وسؤالنا التقليدي، إذا كان عبد الله بن مسعود يضرب بالنعال أمال إحنا نضرب بإيه؟ نعم إنها طلقات نحتاج إليها، ولكنه كما قيل كلام زي الرصاص في قلوب زي النحاس. عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال، ده من باب ذم النفس، من باب ذم يذم نفسه وهو يعلم أنه ممن أمرنا باتباع هديه، فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم وعليكم بهدي ابن مسعود. أنا ما بخرجش الأحاديث معلش أصلا ما انطويش، لكن شرطي ألا أذكر إلا حديثا صحيحا. فالمقصود يا شباب أن هذا ذكر ذمه لنفسه ليكسر نفسه، لما خرج من المسجد لقى فيه 3-4 ماشيين وراه، ماشيين وراه كده، فقال لهم إن ذلة التابع، ذلة اللي ماشي ورايا، فتنة للمتبوع، فتنة لي أنا، ارجعوا أنت ما تعرفونيش. لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. مالك بن دينار، مالك بن دينار متوفى سنة 127 هجري، جاء محمد بن واسع إليه في مسجده، وكان مالك بن دينار يعظ الناس، فقال يا أبا يحيى، قاعد يعظ كده والسلف كانوا يتناصحون، فقال يا أبا يحيى إن كنت من أهل الجنة فطوبى لك. بيقول له لو كنت من أهل الجنة طوبى لك. فقال له مالك، مالك بن دينار، إذا ذكرنا الجنة ينبغي لمثلي أن يخزى، والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال ليخرج شر من في المسجد لبادرتكم. هو قاعد يعظ الناس وكأن القلوب قد رقت، وكأن القلوب الأعين قد سالت، وكأن وعظه يدمع القلوب لا العيون. فدخل عليه محمد بن واسع بيقول له ايه، يقول له لو كنت من اهل الجنة على اللي انت بتعمله ده، لو كنت من اهل الجنة فطوبى لك. قال له الجنة، الجنة، انا ادخل الجنة؟ اذا ذكرت الجنة ينبغي لمثلي ان يخزى، لو واحد وقف قال يخرج شر من في المسجد لبادرتك، اوحش واحد في المسجد يخرج. لو جاء رجل وقف على المسجد وقال لي يخرج شر من في المسجد، مين مننا يخرج؟ ما نخرجش، هتتكسف، انا عارفك هتخرج. امتى؟ نعوذ بالله من شرور انفسنا. ليخرج شر من في المسجد، من شر من في المسجد؟ ينبغي ان يكون كلنا ان يقول انا. عطاء السلمي، عطاء السلمي كان اذا هبت الريح واظلم الجو او زاد السعر، الاسعار غليت، يقول كل هذا بسببي يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس، لو مات عطاء لاستراح الناس. ينبغي ان يكون كلنا هذا الرجل. لما تشوف اللي بيحصل لاخوانك في البوسنة او في الشيشان او في مصر او في فلسطين او في غيرها تقول كل هذا بسببي يصيبهم، بذنوبي انا، بمعاصي انا، لو مات محمد حسين لاستراح الناس. المفروض كلنا نقول كده، لو مات فلان يستريح الناس. نعم ينبغي ان يكون هذا دأبك، ذم النفس، حتى لا تسقص فتقف فترى. مالك بن دينار نفسه كان يقول: لو استطعت لم أنم، إني أخشى أن ينزل علي عذاب الله وأنا نائم. محمد بن واسع قرينه الذي ذكرناه متوفى سنة 123 هجرية، سئل: كيف أصبحت؟ قال: قريبا أجلي، بعيدا أملي، سيئا عملي. في سياق الموت قال: أتدرون أين يذهب بي؟ إلى النار أو يعفو الله عني. إلى النار أو يعفو الله عني. محمد بن واسع الذي قال: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. بيقول: لو الذنوب لها ريحة ما كانش حد قادر يقعد جنبي من نتن ريحي. كان يقول: لو وضع في بيتي بكل ذنب حجر لما بقي في بيتي موضع لقدم. ده مين؟ محمد بن واسع كان له ذنوب، ما احنا يبقى لنا ايه؟ كان له ذنوب محمد بن واسع، وهو الذي قال فيه جعفر الصادق، قال: لو وجدت من قلبي قسوة أتيت محمد بن واسع، فما أن أنظر في وجهه إلا يزيدني هذا خشوعا أسبوعا، إني أحسبه ممن إذا رؤي ذكر الله. كان يقول: لو خيرت أن ألقى الله بأي صحيفة لاخترت أن ألقاه بصحيفة محمد بن واسع. هذا هو الرجل الذي يقول: لو أن للذنوب ريح. اللهم اغفر ذنوبنا يا رب. مطرف ابن عبد الله بن الشخير كان وهو متوفى سنة 86 هجري، انا احدثكم عن المتقدمين من السلف، متوفى سنة 86 هجري، كان مطرف ابن عبد الله احدثكم عنه قبل ما انقل لك كلماته، كان اذا دخل بيته سبحت معه آنية البيت. يدخل البيت يلاقي الحلل بتردد مع التسبيح. سبحان الله، ده ممكن يا شباب؟ ممكن ولا؟ نعم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حمل حفنة من حصى فسمع لغط التسبيح في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حديث أنس يسمعون تسبيح الطعام وهو يأكل فالمقصود أن مطرف بن عبد الله كان يقول: كاد خوف النار أن يحول بيني وبين أن أسأل الله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. السنة أن تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، ولكنه يخاف، خوفه كاد يغلبه إلى أن يحول بينه وبين هذا. أيوب السختياني متوفى سنة 131 هجرية يقول: ذكرت وما أحب أن أذكر، وددت أني أنقلب من هذا الأمر كفافا، إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. أيوب يذكر هذا: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. سفيان يقول، سفيان الثوري يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. الربيع بن خثيم متوفى سنة 65 هجرية قال ابن مسعود له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ومع ذلك سئل: كيف أصبحت؟ فقال: ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر أجالنا. كان الربيع بن خثيم لا ينام، فقالت ابنته له: ألا تنام؟ قال لها: يا بنية، إن أباك يخاف البيات، يخاف أن يأتيه عذاب الله ونام. كان الربيع بن خثيم يقوم من الليل فيتحسس جسده ويقول: أخاف أن أمسخ وأنا نائم، أخاف أن أمسخ وأنا نائم. يونس بن عبيد متوفى سنة 140 هجرية، وبه نختم هذا الباب من باب ذم النفس.
أيها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.